بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فدرسنا اليوم حول مصطلحات الإمام الشاطبي رحمه الله. قال رحمه الله: ما كان ذا ضد فإني بضده غني، زاحم بالذكاء لتفضلا، كمد وإثبات وفتح ومضغم وهمز ونقل واختلاس تحصلا، وجزم وتذكير وغيب وخفة وجمع وتنوين وتحريك نعملا، وحيث جرى التحريك غير مقيد هو الفتح والإسكان أخاه منزلا، وآخيت بين النون والياء وفتحهم وكسر، وبين النصب والخفض منزلا، وحيث أقول الضم والرفع ساكتا فغيرهم بالفتح والنصب أقبلا، وفي الرفع والتذكير والغيب جملة على لفظها أطلقت من قيد العلا، وقبل وبعد الحرف آتي بكل ما رمزت به في الجمع إذ ليس مشكلا، وسوف أسمي حيث يسمح نظمه به موضحا جيدا معما ومخولا، ومن كان ذا باب له فيه مذهب فلا بد أن يسمع فيدرى ويعقلا. يقول رحمه الله: وما كان ذا ضد فإني بضده غني، فزاحم بالذكاء لتفضلا. أهم قاعدة عند الإمام الشاطبي أن كل ما كان ذكره يحيل إلى ضده فإنه لاختصاره يذكر أحد الضدين ساكتا عن الضد الآخر، أي أنه إذا كان هناك قراءتان يقرأ بهما بكل واحدة منهما مجموعة من القراء، فإنه وكان ذكر إحداهما كافيا عن ذكر الأخرى بسبب أن بعض القراء يقرأ بضد والبعض الآخر يقرأ بضده، أنه إذا ذكر ذلك إذا وجد هذا فإنه يكتفي بذكر مجموعة من القراء ويسكت عن الباقين، فتفهم قراءتهم من ذكر قراءة ضدهم على هذا النحو الذي سيذكر. وأشار إلى هذه الأضداد، وهي قسمان: منها أضداد عقلية معروفة، ومنها ما كان ضدا اصطلاحيا اصطلح عليه هو. ثم قال: وما كان ذا ضد فإني بضده غني فزاحم بالذكاء لتفضلا. بعض القراءات تكون قراءة الباقين لا تفهم من الضد، فحينئذ لا بد أن ينص عليها، كقوله: أوصى بوصى كما اعتلى، أوصى بوصى كما اعتلى، ونص على القراءتين ذكرهما، وكقوله: وأنجيت للكوفي أنجى تحولا، فنص على القراءتين، وربما نص على الضد أيضا، فكونه يسكت هذا هو الأغلب وهو الأشد اختصارا، ولكنه لا يلتزم به، قد يذكر الضد مع وضوحه كما قال: ولكن خفيف والشياطين رفعه كما شرطوا، والعكس نحو سما العلا. فرمز للضد ورمز للقراء الذين يقرؤون بضده، وهذا قليل، وإلا فالغالب أنه لا يذكر، وإنما يقتصر على ذكر أحد الضدين استغناء به عن الآخر. ثم ذكر نماذج الأضداد التي يذكرها، فقال: كمد وإثبات وفتح ومدغم وهمز ونقل واختلاس تحصل. كمد، فإذا ذكر المد أن بعض القراء يقرأ بالمد وسكت عن الباقين، فمعناه أنهم يقرؤون بعكس المد وهو القصر. فإذا قال مثلا: وفي حاذرون المد ما ثل، نعرف من خلال ذلك أن الباقين يقرؤون بالقصر. وإذا ذكر أيضا القصر، إذا ذكر القصر لبعض القراء، فهمنا من ذلك أن الباقين يقرؤون بالمد في نحو قوله: وقل لابثين القصر فاش، وقوله: وآتاكم فاقصر حفيظا. إذا ذكر أحد الضدين استغني به عن الآخر كمد وإثباته. كذلك إذا ذكر الإثبات فإنه لبعضهم، فمعناه أن المسكوت عنهم يقرؤون بالحذف. إذا قال والواو زد بعد مفسدين كفؤا، والواو زد بعد مفسدين كفؤا، فمعناه أن غيره لا يزيدها. وإذا ذكر حذف حرف أو حذف كلمة فمعناه أن المسكوت عنهم لا يحذفونها كما قال هو الغني هو احذف عما وصل موصلا قل سارعوا لا واو قبل كمن جلا. وكذلك الفتح، فإذا ذكر الفتح لجماعة من القراء فإن المسكوت عنهم يقرؤون بضد الفتح، وهو هنا الإمالة. مقصود الفتح هنا بالفتح هنا هو الفتح الذي هو ضد للإمالة، والغالب أنه يذكر الإمالة إما بالإمالة الكبرى التي هي الإضجاع، وإما بالتقليل الذي هو بين ويسكت عن الباقين، فنفهم من ذلك أنهم يقرؤون بالفتح كمد وإثبات وفتح ومدغم. كذلك إذا ذكر الإدغام لبعض القراء وسكت عن البعض الآخر فمعناه أنه يظهر. فإذا قال مثلا وتمدون الإدغام فاز فثقل، فمعناه أن غيره لا يقرأ بالإدغام. وكذلك إذا قال وما الحي يكسر مظهرا إذ الصفا هدى، فمعناه أن غيره يقرأ بالإدغام. فالإدغام والفتح ضدان، فالإدغام والفك ضدان، الإظهار والإدغام ضدان عنده. وكذلك الهمز، فإذا ذكر أن فلان يهمز فغيره يحذف الهمزة، وإذا ذكر أن فلان لا يهمز فمعناه أن غيره يهمز. فإذا قال مثلا وفي الصابئين الهمز والصابئون خذ، فمعناه أن المسكت عنهم لا يقرؤون بالهمز وهو نافع. وكذلك إذا قال ونسخ به ضم وكسر كفى ونسها مثله من غير همز ذكت إلى، فمعناه أن غيرهم يقرأ بالهمز وهمز ونقل. كذلك إذا ذكر النقل لبعض القراء فمعناه أن المسكوت عنهم لا يقرؤون بالنقل، وإنما يبقون الهمزة ويبقون الحركة في مكانها. وكذلك الاختلاس، إذا ذكر الاختلاس فمعناه أن المسكوت عنهم، إذا ذكر الاختلاس للبعض فمعناه أن وكذلك الإخفاء ونحو ذلك، فمعناه أن المسكوت عنهم يقرؤون بإتمام الحركة كما ذكر ذلك في بعض الأماكن، لإما معا في النون فتح كما شفا، وإخفاء كسر العين صيغ به حلا. وكذلك وكم جليل عن الدوري مختلسا جلا، فالمسكوت عنهم بعد ذكر الإسكان والاختلاس هم الذين يحركون حركة تامة. كذلك الجزم، فإذا ذكر الجزم، وهذا اصطلاح، إذا ذكر الجزم فالمسكوت عنهم يقرؤون بالرفع، إذا ذكر الجزم فالمسكوت عنهم يقرؤون بالرفع. وإذا ولا ينعكس هذا، فإذا ذكر الرفع فغيره يقرأ بالنصب، لأن ليس الرفع ضد، ليس الجزم والرفع ضدين منعكسين، وإنما الجزم يحيل إلى الرفع والرفع يحيل إلى النصب. فهذه يجب التنبه لها. كذلك التذكير وضده التأنيث، وهما ضدان منعكسان. فإذا ذكر التذكير لبعض القراء فمعناه أن غيرهم يقرأ بالتأنيث، وهذه واضحة، هذه من الأضداد الواضحة. كذلك جمع وغيب وخفة وجمع وجزم وتذكير وغيب، كذلك إذا ذكر الغيب فغيره يقرأ بالخطاب. وضد الغيب هو الخطاب والتكلم، ولكن هو جعله هذا في الأصل، ولكن جعله ضده الخطاب. أما التكلم فلم يدخله في هذه الأضداد، وإنما ينص عليه. فالغيب والخطاب كثير، فيهم يقولون الخطاب كما على شفاء، والمسكوت عنهم بالغيب. وإذا قال وخاطب عما يعملون كما شفاء فغيرهم يقرأ بالغيب، وإذا قالوا بالغيب عما تعملون هنا دنا فغيرهم يقرأ بالخطاب، وهكذا. إذا ذكر الغيب فغيره يقرأ بالخطاب، وإذا ذكر الخطاب فغيره يقرأ بالغيب. أما إذا كان الخلاف دائرا بين الخطاب وبين الغيب والتكلم فإنه ينص عليه، كما قال وإذ أنجيناكم من آل فرعون فيها وإذ أنجيناكم فيها وإذ أنجاكم، فذكر أحدهم فقال
وإن جاء، ذكرها بطريقة أخرى من باب الحذف والإثبات، فقال وإن جاء بحذف الياء والنون كفل، فنص عليها بطريقة أخرى، ولم يجعل التكلم ضدا للغيب، وإنما ضد الغيب هو الخطاب دائما. قال وجزم وتذكير وغيب وخفة، والخفة كذلك التخفيف، إذا قال فلان خفف فغيره يشدد، كفيهم تساءلون مخففا، وحمزة والأرحام الخمسة، كفيهم تساءلون مخففا فغيرهم يشدد، وثقل غساقا معا شائد علا وغيرهم يخفف، فالتخفيف ضد للتشديد، وهذا من الأضداد العقلية الواضحة. وكذلك الجمع ضده الإفراد، إذا قال خطيئته التوحيد عن غير نافع، فمعناه أن نافعا يقرأ بالجمع خطيئاته، وإذا ذكر أيضا الجمع فغيره يقرأ بالإفراد. فإذا قال مثلا رسالاتي فرض مفتح دون علة، هذا غيره يقرأ بالجمع. وكذلك وحد الريات ناحف صحبة، وكذلك ووحد للمكي آيات الولا، فهذه الكلمات إذا ذكر الإفراد فمعناه أن غيره يقرأ بالجمع. وكذلك إذا ذكر الجمع فغيره يقرأ بالإفراد، ذكر الجمع فغيره يقرأ بالإفراد، وهذه قاعدة مضطردة معروفة. وكذلك التنوين، إذا ذكر التنوين فغيره يقرأ بترك التنوين، إذا ذكر أن بعضهم يقرأ بترك التنوين فغيره يقرأ بالتنوين. وكذلك التحريك، إذا ذكر أن بعضهم يقرأ بالتحريك فمعناه أن غيره يقرأ بالإسكان، ولكن له في هذا قاعدة، وهو أنه إذا ذكر التحريك مطلقا فالمسكوت عنه يقرأ بالفتح، ولذلك قال وحيث جرى التحريك غير مقيد هو الفتح، فإذا أطلق التحريك فالمسكوت عنه يقرأون بالفتح، وكقوله مع قدر حرك من صحاب. وأما إذا ذكره مقيدا فعلى حسب القيد، كما قال وحرك عين الرعب ضما كما رسى ورعبا، وكذلك قوله وأرنا وأرني ساكن الكسر دم يدا، وهذا لم يذكر وإنما قال الكسر. فإذا ذكر التحريك وأطلقه فالمراد به الفتح وضده الإسكان، وأما إذا قال التحريك بالضم أو التحريك بالكسر فحينئذ لا بد أن ينص ويكون ضد التحريك هو الإسكان على كل حال. فهنا مثلا إذا قال وسكن مع الشنآن صحا كلاهما، هذا التسكين مطلق فضده الفتح شنآن، وإذا قيده كما قلنا فعلى حسب ذلك القيد. وحيث جرى التحريك غير مقيد هو الفتح والإسكان وآخاه منزلة، وآخيت بين النون والياء، معناها جعل النون ضدا للياء، فإذا ذكر أن بعضهم يقرأ بالنون فغيره يقرأ بالياء، والعكس الصحيح إذا ذكر أن بعضهم يقرأ بالياء فغيره يقرأ بالنون. فإذا قال يقول بياء إن الصفاء معناه أن غيرهم يقرأ بالنون. وإذا قال كذلك وحيث يشاء نون دار فغيره يقرأ بالياء. وأخيت بين النون والياء وفتحهم وكسر، آخى أيضا بين الفتح والكسر، فالفتح والكسر ضدان منعكسان، فإذا قال فلان يقرأ بالفتح فغيره يقرأ بالكسر، كما في قوله عسيتم بكسر السين حيث أتنجلا فغيره يفتح يقرأ بالفتح، وإذا قال إن الدين بالفتح رفلا غيره يقرأ بالكسر. إذن آخى بين الفتح والكسر، جعل كل واحد منهما ضدا للآخر، و كما آخى بين النصب والخفض، فإذا ذكر أن بعضهم ينصب فمعناه أن المسكوت عنه يخفض، وإذا ذكر أن بعضهم يخفض فالمسكوت عنهم يخفض، إذا ذكر أن بعضهم يخفض فالمسكوت عنهم ينصبون، وإذا نص على ذلك على خلاف ذلك فمعناه على حسب ما نص عليه. فإذا قال مثلا يضاعف ويخلد رفع جزم، هنا الجزم ضده الرفع، قال رفع جزم نص عليه، وكذلك خضر برفع الخفض عن محل علا، فالرفع جعله رفعا للخفض، ومثل هذا واضح. وإذا بالنسبة للحركات وأوجه الإعراب، أوجه الإعراب طريقته فيها على النحو التالي حتى نجمعها: إذا نص على الجزم فالمسكوت عنهم يقرؤون بالرفع، وإذا نص على الرفع فالمسكوت عنهم يقرؤون بالنصب، وإذا نص على النصب فالمسكوت عنهم يقرؤون بالخفض، وإذا نص على الخفض فالمسكوت عنهم يقرؤون بالنصب. معناه أن النصب والخفض ضدان منعكسان، مضطردان منعكسان. وأما النصب وأما الجزم فيحيل إلى الرفع، والرفع يحيل إلى النصب. هذه خلاصة مذهبه في حركات الإعراب. وأما بالنسبة للحركات العادية التي هي حركات البناء أو الحركات التي تكون على الحرف مطلقا، فالضم يحيل إلى الفتح، والفتح يحيل إلى الكسر، والكسر يحيل إلى الفتح. فالفتح والكسر أيضا ضدان مضطردان منعكسان. ثم قال: وفي الرفع والتذكير قبل ذلك قال: وأخذت بين النون والياء وفتح مكسر وبين النصب والخفض منزلا، وحيث أقول الضم والرفع ساكتا فغيرهم بالفتح والنصب أقبلا. إذا قال الرفع والضم ساكتا فالمسكوت عنهم يقرؤون بالفتح والنصب، معناها إذا قال الرفع فغيره يقرأ بالفتح، إذا قال الرفع غيره يقرأ بالنصب، وإذا قال الفتح فغيره يقرأ، إذا قال الضم فغيره يقرأ بالفتح، وهكذا. ثم قال رحمه الله: وفي الرفع والتذكير والغيب جملة على لفظها أطلقت من قيد العلا. هذا مصطلح خاص عنده، وهو أنه إذا ذكر كلمة تحتمل الرفع و ضده هو النصب، فمعناه أن المذكور له الرفع والمسكوت عنه له النصب، كقوله: وخالصة أصل. فالرفع للمذكور وهو المرموز له بأصل نافع، والنصب الرفع للمذكور والنصب للمسكوت عنه. وكذلك إذا ذكر كلمة تحتمل الغيب والخطاب، فالمذكور له الغيب والمسكوت عنه له الخطاب، كقوله: ولا يعلمون كل شعبة في الثاني. لم يقيد، ولكن هذه قاعدته تحدد أن المذكور له الغيب. وكذلك إذا ذكر كلمة تحتمل التذكير والتأنيث، فالمذكور له التذكير والمسكوت عنه له التأنيث، كقوله: ويفتح شمل لا، فشمل لا لهم التذكير والمسكوت عنهم لهم التأنيث. ثم قال: وهذا هو معناه وفي الرفع والتذكير والغيب جملة على لفظها أطلقت من قيد العلا. وأمثلة هذا كثيرة، منه قوله: ويجبى خليط، يجبى خليط يعقلون حفظته. فالمذكور دائما له الغيب، وكذلك: بل يؤثرون حز، المذكور له الغيب، وهكذا دائما. وفي الرفع: وأربع ولا صحاب، فهذه تحتمل الرفع والنصب، فمذكور له الرفع، وهكذا. ثم قال رحمه الله: وقبل وبعد الحرف آتي بكل ما رمست به في الجمع إذ ليس مشكلة. هذا البيت، والبيت الذي ذكر في آخر الرمز، وكذلك البيت الذي ذكر في أول الرمز، هناك ثلاثة أبيات تحدد مكان الرمز ومكان القراءة والفرق بين الرمز الكلمي والرمز الحرفي. فهو قال في البداية: ومن بعد ذكر الحرف أسمي رجاله متى تنقضي آتيك بالواو فيصلى. فإذا ذكر الحرف الذي هو القراءة يرمز لرجاله، أسمي رجاله معناها أرمز لرجاله، ثم يأتي بالواو الفاصلة. هذا الترتيب هو الأصل، أنه يذكر القراءة ثم الرمز ثم الواو التي تدل على نهاية الرمز. ثم قال بعد ذلك: ومهما أتت من قبل أو بعد كلمة فكن عند شرطي واقضي بالواو في الصلاة. أي إذا جاءت كلمة من الكلمات التي كلمات الرمز، وهي كثيران كلمات: سماء ونفر وصحاب وصحبة ونحو ذلك، هذه الكلمات الثمانية إذا جاءت في رمز فلا ضير في تقديمه وتأخيره، وإذا جاءت مع الرمز مع حروف الرمز لا ضير في تقديمها وتأخيرها، فيمكن أن تأتي قبل الرمز الحرفي ويمكن أن تأتي بعده. فيمكن أن يقول مثلا سما كاملا، ويمكن أن يقول عن قدر حرك من صحاب، فسما كاملا جاءت سما أولا ثم كاملا التي هي رمز حرفي، وكذلك مع قدر حرك من صحاب جاءت من التي هي رمز حرفي ثم جاءت صحاب التي هي رمز كلمي. وقد تتخلل الكلمة الرمز الحرفي كما قال في قوله مع الكهف والإسراء يبشر، كم سما نعم كم رمز حرفي، سما رمز كلمي، نعم رمز حرفي. وهذا أكثرهم يقول عنا به البيت الذي هو ومهما أتت من قبل أو بعد كلمة فكن عند شرطي واقضي بالواو في صلاة. وقال هنا وقبل وبعد الحرف آتي بكل ما رمزت به في الجمع إذ ليس مشكلة، أي وقبل وبعد الرمز الحرفي آتي بالرمز الجمعي، لأن ذلك لا يشكل. الحقيقة أنه إنما يفعل إنما يقدم وأخر في الرمز الكلمي فقط، وأما الرمز الحرفي سواء كان رمزا لأفراد أو رمزا لجماعات من القراء فإنه لا يقدمه على القراءة إلا إذا كانت معه كلمة، فإذا كانت معه كلمة يصح أن يقدم على القراءة فيقول وصحبة يصرف فتح ضم وراءه بكسر، ويمكن أن يؤخره عن القراءة فيقول وتسهيل أخرى همزتين بكلمة سماء. وأما إذا كان رمزا حرفيا فسواء كان لأفراد أو لجماعات فإنه حينئذ لا بد أن يأتي بعد الكلمة بعد القراءة، وإذا كان إلا إذا كانت معه كلمة من الكلمات لأنها تحدد، لأن الكلمة تحدد مكان الرمز. وأما الرمز الحرفي فلا يحدد مكانه إلا أن يجعل في موضع يصطلح عليه وهو ما بعد القراءة، لأن الرمز الحرفي ليست كلماته محددة وإنما هي أي كلمة يختارها ويرمز بحرفها الأول، فحينئذ لا بد أن يحدد له مكان حتى يعلم مكان الرمز بالضبط. وهنا قال وقبل وبعد الحرف آتي بكل ما رمزت به في الجمع ليس مشكلة، ثم قال وسوف أسمي حيث يسمح نظمه به موضحا جيدا معما ومخولا، معناها إذا سمح لي النظم أن أسمي القراء فسأفعل ذلك كما فعل في قوله وكوفيهم تساءلون مخففا وحمزة والأرحام بالخفض جملا ونحو ذلك، فإذا سمح له النظم فالأحب والأسهل والأوضح أن يذكر اسم القارئ ولا يرمز له، وهذا كثير ولكنه ليس هو الغالب. ثم قال ومن كان ذا باب له فيه مذهب فلا بد أن يسمى فيدرى ويعقل، إذا كان هناك قارئ له باب خاص به فلا بد أن يذكره بالاسم ولا يمكن أن يذكره بالرمز، فكقوله مثلا حمزة عند وقف سحل همزه إذا كان وسطا أو تطرف منزله، أو مثله يقول هشام ما تطرف منزله، وحرك لورش كل ساكن آخر صحيح ورقق ورش كل راء وقبلها مسكنة ياء والكسر مصلى وغلظ ورش فتح لام لصادها وابدل للسوسي كل مسكن الوصل للبزي شد التيمم إلى غير ذلك، فكل قارئ أو راو له باب خاص به لا بد أن يسمى فيدرى ويعقل حتى يعرف ويعقل ويضبط، لأن هذا الباب خاص به. وهذا آخر ما أردنا، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.